جميع علوم مصطلح الحديث في كتابه هذا، وإنما تعرض لبعضها. ثم كتاب علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم، ثم جاء بعده الحاكم، وكلكم يعلم من هو الحاكم رحمه الله صاحب كتاب المستدرك. قال ألف كتاب في علوم الحديث، وهذا الكتاب مطبوع موجود، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا، يعني استخرج على كتاب هذا، وأبقى أشياء للمتعقب، أبقى أشياء لمن أراد أن يتعقب هذا الكتاب. قال ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية وأصولها. نحن الآن نسر التاريخ التصنيف في المصطلح، في مصطلح الحديث. يقول صنف في ماذا؟ في قوانين الرواية وأصولها، كتاب سماه الكفاية في آدابها، كتابا قلنا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع، يعني ألف كتاب في الرواية وأصولها سماه الكفاية، وكتاب في آداب السامع سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وكل منهما قال غاية بابه، يعني كتاب مهم جدا في بابه، إلى قوله رحمه الله. ثم جاء بعدهم القاضي عياض فصنف كتابا لطيفا سماه الإلماع، إلى معرفة أصول الروايات وتقييد السمع. هذا تلاه. قال والحافظ أبو حفص فجمع جزءا فسماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا الكتاب موجود. والحافظ أبو عمر بن عبد المجيد المقدسي وصنف كتابا أيضا ما لا يسع المحدث جهله، إلى غير ذلك. وقال رحمه الله تعالى في صاد 14 و200 بعد أن ذكر أبا عبد الله الحاكم وكتبه، قال ثم الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح، يعني جاء بعده وألف في ذلك كتاب قال علوم الحديث، وهو أيضا في هذا الفن، وهو كتاب مشهور علوم الحديث لابن الصلاح، فذكر منه 65 نوع في فن مصطلح الحديث، وهذب وجمع في كتاب ما تفرق في غيره، فعكف الناس عليه وعدلوا في الفن إليه، وأصبح هذا الكتاب مشهور من جهة الشروح ومن جهة التدريس والدراسة، إلى غير ذلك مما ذكره الكتاني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة المستطرفة. الرسالة المستطرفة. إذن لو قال لك قائل من أول من ألف في علم مصطلح الحديث، تقول الرامة هرمزي. وضح لكم؟ هو أول من ألف في هذا الفن، وإن كان قد سبق إلى، يعني سبق برسالات أو يعني ببعض الكتابات، لكن هو أول من جمع كفن مستقل. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى
الاسم. نحن عرفنا الآن موضوع وواضح هذا العلم، ما هو اسمه؟ يعني أنا إذا أردت أن أدرس مصطلح الحديث، هل هو فقط اسمه مصطلح الحديث أو لهذا الفن أسماء؟ أليس كذلك؟ كما تقول أصول الفقه، قواعد أصول الفقه، وعلى ذلك فقط. الآن نريد أن نعرف هذا العلم، هل له اسم واحد فقط أو له أسماء متعددة؟ لأنك ستذهب تشتري كتب تقول والله أعطني مصطلح الحديث فقط، لا، هناك أسماء أخرى. أردت أن ترجع في هذا الفن، ماذا؟ هل له أسماء؟ نعم له أسماء. ما هي أسماؤه؟ قال
علم مصطلح الحديث
أو
علم علوم الحديث،
علم علوم الحديث. الثاني
علم أصول الحديث.
الثالث
علم الحديث دراية.
كل هذه من أسماء هذا العلم، كل هذه من أسماء هذا العلم. قال
وحكم تعلمه،
هذا هو المبدأ التاسع. ما هو حكم تعلم هذا العلم؟ ما هو حكمه؟ هل هو فرض عين؟ هل هو فرض كفاية؟ هل هو مستحب؟ قال
الوجوب العيني على من انفرد، والكفائي عند التعدد.
نعم، يعني حكمه أنه فرض كفاية لا فرض عين، فرض كفاية كأصل، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن إذا تركه الجميع أثموه. إذن يا من يتعلم هذا العلم اعلم أنك تتعبد الله بفرض كفاية، ولا شك أن الفرض أعلى من المستحب. فأنت الآن بطلبك في هذا العلم أنت تجول في أجور فرض الكفاية، وهل بعد ذلك أجر؟ لا شك أن هذا فضل عظيم، أليس كذلك؟ إذن تعلمك لهذا العلم اعلم أنك في عبادة، وأي عبادة من هذه فرض كفاية، ففضل عظيم في تعلم هذا العلم، إذن هو فرض كفاية كما قال. قال
الله تعالى وغايته الفوز
بشعار. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر المبدأ قبل ذلك حكم تعلمه، ما ذكر الحكم، وهنا ترك المبدأ الثامن وهو الاستمداد. من أين أخذ هذا العلم؟ من أين استمد هذا العلم؟ لأنه سبق أن بين في نظمه والاسم الاستمداد حكم الشارع، هنا قفز إلى الحكم ما ذكر الاسم، ما ذكر الاستمداد، من أين استمد هذا العلم؟ هل ذكر هذا المبدأ؟ ما ذكره المصنف رحمه الله، ولهذا نذكره فنقول لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى المبدأ الثامن وهو الاستمداد. اعلم أن هذا العلم، لو قال لك قائل في المصطلح الحديث من أين أخذ؟ من أين استمد؟ تقول قول اعلم أن هذا العلم مستمد من كلام المحدثين ومن اصطلاحاتهم، إما في كتب مستقلة أو أثناء كلامهم على الحديث أو في مقدمة الكتب أو آخر الكتب وهكذا. ابن رجب العلل له أين جعلها؟ في آخر الترمذي في شرحه، أليس كذلك؟ هذا من مصطلح الحديث. بعضهم تجد كلامه في طيات شرحه للحديث ويقول وهذا الحديث فيه كذا وكذا وكذا، ويبحث في السند ويذكر العلل ويذكر ما فيه ويذكر القواعد، إذن هذا في أثناء الكلام. فأنت إذا أردت أن تجمعه إما من أن يصنف المصنف في آخره، أو يكون في طيات شرح الحديث، أو يكون في مقدمة، أو يجعله في كتاب مستقل كما في هذه الكتب التي تدرس وهي مصطلح الحديث. إذا من أين استمد؟ استمد من كلام المحدثين رحمهم الله. والمحدثون هل أتوا به من كيسهم؟ لا، إنما أتوا به من كلام السلف، قواعد ساروا عليها، ولهذا الذي لا يسير على هذه القواعد لن يصل إلى معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، فلا بد معرفة قواعد يسير عليها حتى يقول والله هذا حديث صحيح. ما دليلك؟ اجتمعت شروط الحديث الصحيح فيه الستة. ما هو دليلك على أن هذا الحديث ضعيف؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه فلان بن فلان وهو كذاب، فيه فلان بن فلان وهو مدلس وقد عنعن هنا على حسب التدليس طبعا، وعلى ذلك فقط. إذن هذا مأخوذ من خلال الممارسة والتجربة، ومن خلال ماذا؟ كما يقال صيغته، يعني ليس بالعين.
قال رحمه الله تعالى وغايته الفوز بشعار الدارين إذا صلحت النية وسلم القصد.
نعم، وهذا لا بد منه. طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم لا بد من أن يصلح نيته في الطلب، ولا بد من أن يخلص في نيته للطلب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا من الدين، هذا العلم من الدين. إذا لابد من الإخلاص إذا أردت أن تفوز في الدارين بالمنازل العالية، كن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت نيتك لطلب هذا العلم ليست لله فاحذر، فلا بد من أن تخلص هذه النية من الشوائب، وأن تجعل هذه النية خالصة، لأنك كما قلت لك إنك في عبادة وفي فرض كفاية، والعبادة لا بد لها من النية، والنية لا بد لها من الإخلاص، والإخلاص لا بد له من الاتباع، أليس كذلك؟ وهنا أيضا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى المبدأ العاشر وهو مسائله، أليس كذلك؟ ما قال مسائل المبدأ العاشر، والبعض بالبعض اكتفى. هنا تعرض للمبدأ التاسع وقف، لأن المبدأ العاشر هو المسائل، لأنه قال إن مبادئ كل علم عشرة، وقفنا على التاسع. أين العاشر؟ المسائل. ما هي مسائل علم مصطلح الحديث؟ أقول لم يذكر المصنف المبدأ العاشر وهو مسائله، وهو مسائله. أقول اعلم أن مسائل هذا العلم المقصود بها الجزئيات، هذا العلم يتكون من جزئيات، الجزئيات التي يتكون منها هذا الفن، وهي أنواع علوم الحديث، أنواع علوم الحديث. وكل نوع، وكل نوع تحته تفاصيل. لما تنظر الآن تأتي إلى النوع الأول وهو تعريف الحديث أو الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ تحته تفاصيل طويلة، لأن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. لما تأتي تعرف ما اتصل إسناده، ما هو الاتصال وما هو الإسناد؟ اتصل إسناده بنقل العدل، ما هي العدالة؟ العدل الضابط، ما هو الضبط عن مثله؟ هذا شرط، من غير شذوذ ولا علة. ما هو الشذوذ؟ ما هي العلة؟ هذه تفاصيل ومباحث تبحث تحت هذا الحديث، حتى إذا أردت أن تعرف أن هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح. أقول من تفاصيل، وهذه المسائل للحديث الشريف من معرفة أحوال السند وأحوال المتن. وبهذا نكون مررنا على المبادئ العشرة، مررنا على المبادئ العشرة. الآن تصورنا علم مصطلح الحديث وتصورنا المبادئ العشرة المتعلقة بهذا العلم. إذن على هذا نكون بإذن الله كما قال المصنف ومن درى الجميع حاز الشرف، نكون بهذا بإذن الله حزن الشرف وحصل لنا التصور الكلي بهذا الفن. لو سألك سائل ما هو علم مصطلح الحديث، ما حده، ما موضوعه، ما ثمرته، ما نسبته، من وضعه، كل هذه تعرف تجيب عليها، أليس كذلك؟ لأنه حصل لك التصور الكلي لهذا العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى القسم الثاني،
نعم، هو قسم علم الحديث إلى كم؟ إلى قسمين لا تنسوا. القسم الأول قال علم الحديث دراية، وبين لك ما هو علم الحديث دراية، وهو علم مصطلح الحديث. الآن شرع في ماذا؟ وهذا من باب الفائدة فقط زيادة، ولا البحث كله سيكون في أي علم؟ علم الحديث دراية، أما هذا من باب الزيادة، من زيادة العلم، أليس كذلك؟ قال القسم الثاني علم الحديث دراية رواية. ما هو علم الحديث رواية؟ هذا العلم في ماذا يبحث؟
الحديث رواية تعريفه،
نحن لو ننظر الآن إلى قوله علم الحديث رواية، علم بيناه، الحديث سيأتي تعريفه، الرواية قوله رواية يعني المروي. إذن علم الحديث رواية يبحث في ماذا؟ يبحث في الراوي؟ لا، يبحث في ماذا؟ في المروي. ما هو المروي؟ المتن. وضح لكم؟ إذن علم الحديث رواية يبحث في الرواية. ما هي الرواية؟ متن الحديث. إذن لا يبحث لك في السند، لا يقول والله هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث، لا، هو يبحث لك في حديث جاء بكذا كذا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يبحث في ماذا؟ في الرواية. إذن دلنا هذا على أنه هناك راوي وهناك مروي. إذا يكون علم الحديث رواية إلا أن هناك رواية ورواه رووا هذا الحديث حتى وصلنا إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية.
قال رحمه الله تعالى تعريف الحديث باللغة ضد القديم.
نعم، الحديث، الحديث لغة ضد القديم. تقول هذا الأمر حديث وهذا الأمر محدث، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث، يعني ذكر وأتى بشيء جديد لا نعرفه في الشرع، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ولهذا المحدثات لا سميت محدثة إلا أنها لا تعرف في الشرع، وإنما أتى بها إنسان. إذن الحديث في اللغة ضد القديم. إذن نريد أن نعرف الآن ما معنى الحديث في الإصطلاح. حصل لنا التصور الآن في معنى اللغوي للحديث، نريد المعنى الإصطلاحي. قال
هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة.
نعم، إذن علم الحديث رواية، هو علم يشمل على ما نقل أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يكون المنقول قول، وإما أن يكون المنقول فعل، وإما أن يكون المنقول تقرير، وإما أن يكون المنقول صفة. والفعل أيضا يدخل فيه الترك. يعني معناه الآن نقسم إلى خمسة، من أراد أن يجعل الفعل ينقسم إلى قسمين قسمه، ومن أراد أن يجعل الترك لوحده جعله. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما قولا أو فعلا أو تركا أو تقريرا أو صفة. ما معنى هذا؟ ما معنى القول؟ ما معنى الفعل؟ كيف يعني ينقل القول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينقل الفعل عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف ينقل الترك؟ قال المصنف رحمه الله:
قال ابن الأكفاري: علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها.
نعم، هذا هو الأصوب، هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما سبق ذكره من جهة الرواية، كصحيح البخاري، صحيح مسلم، الترمذي، النسائي، وعلى ذلك فقس. تجد أن المحدثين يضبطوا لك الألفاظ، أليس كذلك؟ قال يروها لك أولا ثم يضبطوا لك تلك الألفاظ ويحرر لك اللفظ الصحيح، فيقول لك روى فلان كذا واللفظ كذا وروى كذا واللفظ كذا. إذن هذا العلم هو علم الحديث رواية، مثل الكتب، كتب السنن التي تروي الأحاديث بالأسانيد. وضح لكم؟ هذه الكتب هي علم الحديث رواية، لأنها تضبط لك الألفاظ المنقولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أراد الآن أن يبين ويشرح لنا تعريفه فقال:
قال شرف التعريف قوله علم، أي مسائل كتبية تشتمل على رواية ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام وضبطه وتحرير ألفاظه.
نعم، قوله علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. ماذا تريد بالعلم؟ وضح لنا. أقول أنا أريد بالعلم المسائل الجزئية. ما هي المسائل الجزئية التي تريدها؟ قال المسائل الجزئية التي تشتمل على رواية ماذا؟ ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام مع ضبطها وتحرير ألفاظها. هذا هو العلم الذي نريده، أن الذي يروي لابد أن يكون ضابط لهذه الرواية ويحرر اللفظ الصحيح، لأنه قد يأتي أكثر من لفظ فيروي لك اللفظ الصحيح. واضح؟ هذا هو العلم. إذن هذا معنى العلم. قال نعم، هذا هو معنى العلم. إذن هو علم يبحث أو يشتمل على ما نقل أو على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا
قوله قولا كالأمر والنهي الصادرين منه صلى الله عليه وسلم. مثال الأمر.
نعم، قولا كالأمر والنهي، والأمر يشمل الأمر الواجب والأمر المستحب، والنهي يشمل النهي اللازم وهو المحرم، والنهي الغير لازم وهو المكروه. وضح لكم؟ يعني قوله الأمر والنهي، أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون افعل أو لا تفعل، وافعل إما أن تكون حث فتكون على سبيل الاستحباب، وإما أن تكون افعل على سبيل الإلزام يكون واجب، وإما أن يكون لا تفعل على سبيل الحث والكراهة، وإما أن يكون لا تفعل على سبيل الإلزام وهو التحريم. واضح إلى هنا؟ على سبيل التحريم. قال
كتاب الأمر قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
صوموا لرؤيته، هذا حديث، حديث رواية، رواية لا شك، لأنه يروي لنا هذا الصحابي قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا قول، إذن هذا هو الحديث برواية رواية. قال
قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهنا نهي. وكما قلت لكم إما أن يكون على سبيل الإلزام وهنا تحريم، وإما أن يأتي على غير سبيل الإلزام وهو الكراهة. إذن عرفنا بهذا بأن علم الحديث رواية هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا. ما هو الفعل؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في الدرس القادم، سيأتي بيانه في الدرس القادم. وإذا كان لديكم سؤال فيما مضى فنجيب إن شاء الله، وإذا لم يكن هناك سؤال قل حضرت إلى المسجد بعد انقضاء صلاة العشاء فقلت وقت العشاء طويل وأحضر الدرس ثم أصليها فهل فعلي صحيح؟ نعم، إذا فاتت صلاة العشاء فلا شك أن تأخير العشاء أفضل، ولكن هذا إذا كان معذور في التأخير، إذا كان معذور في التأخير. نعم، من المبادئ تعرف غاية هذا العلم. إذا كيف تكون إذا
مع المسائل؟
لا ما تكون داشر كذا هذا إذا هو ذكر لك في النظر. نعم، الحد هو الموضوع ثم الثمرة، ونسبه وفضله هو الواضع والاستمداد، الاسم والاستمداد حكم الشارع. هذا العلم غايته ما هو؟ هي من الثمار التي تكون تابعة، واضح؟ تابعة على شكل الحكم. لا هذا الطلب لا أستطيعه، نرجو منكم ترديد شرح الأصول الثلاثة يوم الاثنين بعد العشاء مكان حلية طالب العلم، وكتاب حلية طالب العلم يكون يوم الأحد. هذا صعب، لأن يوم الثلاثاء نحن ندرس المذكرة، والمذكرة لا شك أن فيها ما فيها من المباحث الدقيقة، فنشرح العقيدة ما ينبغي أن يكون ذلك، أليس كذلك؟ هذا أولا. ثم ثانيا يوم الاثنين نحن نبحث في الفقه، فالعقيدة تجعل بعد الفقه والحلية تجعل بعد المذكرة، ونختم بسؤال أوجهه لكم وأجعلكم إن شاء الله هو سؤال فقهي أجعلكم في الدرس القادم تجيبوا عليه، من أراد أن يكتب فليكتب، وهي مسألة استشكارية لكن سنشغل الذهن إلى الدرس القادم، كل واحد يبحث ويحاول أن يأتي بالجواب. والسؤال هو: رجل توضأ وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب، كم صلاة؟ أربع صلاة. ثم أحدث فتوضأ وصلى العشاء، إلى هنا واضح؟ ثم أحدث فتوضأ وصلى العشاء، إلى هنا واضح؟ ثم تذكر أنه لم يمسح رأسه، ثم تذكر أنه لم يمسح رأسه في أحد الوضوءين، ما يعرف هل هذا وضوء العشاء أو وضوء الفجر، استشكل الآن. فسأل أهل العلم فأجابوا، فسأل أهل العلم فأجابوا أن أعد وضوءك وامسح رأسك وأعد الصلوات الخمس، إلى هنا واضح؟ قالوا له اذهب وامسح رأسك، يعني توضأ وضوء كامل وأعد ماذا؟ الصلوات الخمس، لأنه وقع في إشكال ما أدري أي وضوء، وضوء الفجر أو وضوء المغرب أو وضوء العشاء. ثم بعد أن صلى الصلوات الخمس تذكر أنه لم يمسح رأسه أيضا في هذا الوضوء، انظر، قال أوه أيضا الآن ما مسحت في هذا الوضوء، واضح؟ تذكر أنه لم يمسح رأسه بماذا؟ في وضوء الخمس صلوات. فسأل أهل العلم فقالوا له توضأ وأعد صلاة العشاء فقط. كيف أعد صلاة العشاء؟ الصلوات الخمس الأربع خلاص. قالوا له توضأ وأعد صلاة العشاء فقط ولا شيء عليه. فكيف المخرج؟ كيف أفتوه بذلك؟ درس القادم إن شاء الله تبحثوا فيها. صورة واضحة. نعيد. رجل توضأ للفجر فصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، ثم أحدث فتوضأ للعشاء فصلى العشاء، ثم بعد أن انتهى من صلاة العشاء تذكر أنه لم يمسح، لكن ما يدري هل وضوء الأول أو الثاني. فسأل أهل العلم فقالوا له أعد الوضوء وصلي خمس صلوات. فأعاد الوضوء، ثم بعد أن انتهى من خمس صلوات تذكر أنه ما مسح أيضا رأسه، فرجع قال والله أنا أيضا نسيت في خمس صلوات. قالوا لا بأس عليك، الآن ما نتعبك، فقط توضأ وصلي العشاء. ما شاء الله، جيد والله، مفتي جيد هذا، يقول يعد صلاة العشاء فقط الصلوات الأولى. قالوا خلاص أنت ما شاء الله مسامح فيها. فكيف أفتوه بذلك رغم أن الوضوء ينبغي أن يكون يعيد خمس صلوات، لأن الوضوء الذي توضأ به ما مسح رأسه في الخمس، إذن الصلوات غير صحيحة، فكيف أفتوه بذلك؟ فكروا وأشغلوا الذهن، وفي الدرس القادم إن شاء الله. عندك الجواب؟ نعم. الإضافة إضافة الشيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يضاف إليه قول، وقد يضاف إليه فعل، وقد يضاف إليه صفة. ما معنى الإضافة؟ أنك تضيف هذا الأمر، تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، هذه إضافة قول. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هذه إضافة فعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتسم ولم يضحك القهقرة، ولكن ابتسم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم فقط. واضح؟ إذن ما يقال ماذا؟ هذا معناه مضيف. لا لا لا، المحدث هذا أمر آخر، حديث نحن كنا نبحث في البداية التعريف. وضح لكم؟ الدرس القادم إن شاء الله تأتوا بالجواب، تكونوا فقهاء إن شاء الله. لا المصطلح، في المصطلح أجيب المصطلح ليسمع شريط يقول وين الجواب. نعم. ارفع صوتك. في حكم ما أسمع. الوسائل لا أحكام الغايات، هذه قاعدة أصولية. الوسائل لا أحكام الغايات، صلاة الظهر واجبة، الوضوء واجب، صح؟ هي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه معنى الغاية، الوسائل لا أحكام الغايات. أنت تريد أن تتوضأ، ليس معك ماء، شراء الماء واجب؟ لا ليس بواجب، الإباحة الأصل فيه. لكن الآن هل يجب عليك أن تشتري الماء؟ نعم يجب، مباح، نعم يجب. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة لا حكم الغاية. ما هو الغاية؟ الغاية الوضوء لصلاة الظهر الواجبة، فصار وضوء وهو من باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه تعرف عند الأصوليين الوسائل لا أحكام الغايات، تعرف عند الأصوليين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتعرف بأسماء أخرى بيناها لكم في أصول الفقه. إيش قضية الشكل؟ ها أنت سؤالك. أي النسخ أفضل؟ خذ دار السلام أفضل. دار العلمية أخطاء كثيرة فيها، دار العلمية معروفة، أي ما عليك، هذه حققه ونقحه، هذه ما شاء الله تقرأها كثير، لكن لما تخوض في الكتاب تجد. إذا أردت أن تأخذ خذ دار السلام، هي أحسنها. وإن كان المكتبة أو السلفية هي أفضل النسخ، لكن دار السلام تقول بأنها اعتمدت على السلفية، والله أعلم. إذا كانت اعتمدت على السلفية فتكون جيدة، لأن السلفية أفضل نسخ فتح الباري. وإذا وجدت السلفية القديمة هي نور على نور، طبعة بولاق هي أفضل طبعة، لكن هذه محالا تجدها. تعرف الفرق بينها وبين الطبعات الجديدة؟ الفرق بينها أن الكتب الموجودة عندنا الآن في الفتح قوله 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 أسفل واحد اثنين ثلاثة تجد تحت بعض، أليس كذلك؟ طبعا السلفية القديمة لا، قوله تابعة متصلة بما بعد، تجد أنها متصلة أو متصل بعضها ببعض، وضح لك؟ فهذه إذا وجدتها نور على نور، لكن ما أظن، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من بيان أو من أقسام علم الحديث، وهو علم الحديث رواية، وبين بأن علم الحديث رواية هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وتكلمنا في الدرس الماضي وشرح لنا معنى العلم وكذلك القول، ثم قال رحمه الله تعالى
قوله فعلا،
نعم، بيّن في الدرس الماضي قولا كالأمر والنهي، وبيّنت لكم بأن القول إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب، والنهي إما أن يكون نهي تحريم أو نهي تنزيه، أليس كذلك؟ هذا ما تكلمنا عليه، وهذا داخل تحت قوله قولا، أو داخلا تحت قوله الأمر والنهي. قال قوله فعلا، ماذا يريد بالفعل هنا؟ قال
الله عليه وسلم في الطهارة والصلاة والصيام والحج
ونحو ذلك. نعم، يقول رحمه الله تعالى ما حكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطهارة والصلاة، توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمد، الطهارة، الصلاة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع ساوى، لم يرفع رأسه ولم يخفض، أليس كذلك؟ الصيام، بيّن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن حج النبي صلى الله عليه ونحو ذلك من الأمور التي تمر بك في كتب الفقه. وقوله رحمه الله تعالى فعلا، أقول الفعل يشمل، الفعل يشتمل على فعلين، وهذا مهم جدا، وبه إن شاء الله تضبط مسألة البدعة، بهذا الأمر تستطيع أن تميز بين السنة وبين البدعة، لأن أهل البدع قد يدخلون عليك فيما سيأتي فتقول لهم ما سنبينه. أولا فعل إيجاد، فعل إيجاد، وهو ما حكاه المصنف هنا، وضح لكم فعل الإيجاد هو أن يحكي الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، إذن أوجد فعل، أليس كذلك؟ فعل إيجاد، يعني أوجد فعل منه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول وهذه الأفعال منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فعل الإيجاد، نحن ما زلنا نبحث في الفعل الأول، ما زلنا نبحث في الفعل الأول وهو فعل الإيجاد. فعل الإيجاد أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فعل الإيجاد ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال جبلية، ومن هنا يخلط بعض الناس فيأتي إلى الأفعال الجبلية ويتعبد الله بها من جهة أنه يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، نقول هذا لا يصلح، الأفعال الجبلية لا يجوز. ماذا؟ أن تقول والله أنا أتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا. نعم تقول والله أنا آكل أشرب حتى أتقوى على العبادة شيء، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فأنا آكل لأنه أكل، هذا ليس محل عبادة حتى تتعبد الله به بهذه الصفة. أقول أفعال جبلية كالأكل والشرب والقيام والقعود، فهذا القسم من أي أنواع الأقسام في الأصول؟ مباح، أليس كذلك؟ فهذا القسم مباح، يعني الأكل والشرب والقيام والقعود والذهاب والإياب، هذا كله ماذا؟ مباح، هذا من جهة الأصل. وإلا فبينا في الأصول فإن الإباحة قد تتقل إلى الوجوب، قد تتقل إلى التحريم، قد لكن هذه لقراءة. أما الأصل فإن الأكل فيه أنه مباح، لكن لو أراد أن يأكل خنزير حرام، ليس لذات الأكل أنه أكل، لا، لأن هذا الذي سيأكله محرم. وضع لكم طبعا هذا تفصيله في أصول الفقه. القسم الثاني الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا لا يجوز أن تتعبد الله لاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم بها، يحرم، لا يجوز. لماذا؟ نقول الخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم كالجمع بين نسوة، هل يجوز أن تتزوج نسوة تقول والله نقتدي به؟ نقول هذا لا يجوز، محرم. لماذا؟ لأن هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الفعل يحرم التأسي به، أليس كذلك؟ يحرم التأسي به ما دام الدليل ثبت أنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لازلنا في فعل الإيجاز، واضح إلى هنا التصور؟ واضح. الثالث أفعال بيانية، وهي التي يقصد بها البيان والتشريع، وهي التي ذكرها المصنف، واضح لكم؟ وهي التي يقصد بها البيان والتشريع، وهي التي تدخل تحت قول المصنف أو فعلا، واضح؟ إذن المراد هنا من الأقوال المراد بها ماذا؟ الأفعال التي نحن نريد أن نبينها هي أفعال التعبد، لا أفعال الجبلية ولا أفعال الخصوصية، واضح لكم؟ طبعا هناك أفعال أيضا عادة، هناك قسم آخر يذكره الأصوليون وهو قسم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة لا عبادة، أيضا هذا لا يصلح للتأسي أن يتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، كبعض اللباس مثلا وبعض الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، كحمل العصا، كان من عادتهم حمل العصا، ما نقول والله نتعبد بحمل العصا، لا. لماذا؟ لأنه إنما كان يفعل ذلك جبلية. أما لو ورد حديث حتى على عادة، أما لو ورد حديث يحد على هذه العادة انتقلت إلى ماذا؟ إلى العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على لباس البياض من الثياب، إذن انتقل إلى ماذا؟ إلى العبادة، وعلى ذلك فقط. فاللباس قد ينتقل إلى العبادة من جهة الأوامر والنواهي، ما أسفل الكعبين ففي النار، إذن الثوب القصير واجب، على ذلك فقط. هذا من جهة فعل ماذا؟ فعل الإيجاد، ينقسم إلى أربعة أقسام بيناها، فعل الإيجاد. ننتقل إلى ماذا؟ القسم الثاني، وهو ثانيا فعل الترك. إذن إذا قال لك قائل الفعل إلى كم قسم ينقسم، تقول إلى قسمين، فعل إيجاد وفعل ترك. وفعل الترك هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يضبط قواعده، لأن أهل البدع من هذا الباب يدخلون عليك، فاحفظ ما سيأتي. أولا نقول فعل الترك، حيث إن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء هو على أقسام، النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء، وهذا الترك على أقسام، قد يكون عبادة واجب الاتباع في الترك، وقد يكون لا يجوز الترك على ما سنبين، واضح إلى هنا. القسم الأول أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل لعدم وجود المقتضي له، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل لا لوجود مانع، ولكن لأن المقتضي لهذا الفعل غير موجود أصلا. مثل ماذا؟ نقول كترك قتال مانعي الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مانع الزكاة؟ ما قاتله. لماذا ما قاتله؟ إذا الترك نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا والله لو امتنعوا من الزكاة ما يقاتلهم الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل مانع الزكاة، نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد المقتضي الذي يجعله يقاتل. ما هو المقتضي؟ ما ترك أحد الزكاة في عهده صلى الله عليه وسلم فقام بقتاله حتى نقول والله ترك قتاله، وضح لكم؟ لا تركوا الزكاة، وإنما تركوا الزكاة كان في عهد من؟ في عهد أبي بكر، وضح لكم؟ ولهذا نقول فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا قام المقتضي ووجد كان فعل ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم مشروعا أو غير مشروع؟ مشروعا، أليس كذلك؟ كان فعل ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم مشروعا غير مخالف لسنته. فنقول والله هذا خالف السنة، نقول لا. يعني لو قال لك القائل أبو بكر خالف السنة، كيف؟ قال لأنه قاتل مانع الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل. قل له لا، ما خالف، وافق السنة. كيف؟ لأن مانع الزكاة ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل، وتستدل بهذا ما يصح، أليس كذلك؟ لو وجد المقتضي لقاتله، لكن لما لم يوجد ما قتله. إذن فعل أبي بكر سنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. قلنا غير مخالف للسنة كقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، بل إن هذا العمل يكون من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ لأنه عمل بمقتضى سنته، لأنه عمل بماذا؟ بمقتضى سنته، لأن قتال مانع الزكاة هذه من السنة، أليس كذلك؟ لأنه خالف وامتنع عن ما هو واجب عليه. وهل يجوز الإمام أن يقاتل من امتنع عن الواجب؟ نعم، لا شك. إذن هذه سنة وليست بسنة؟ سنة، لا يقال والله الترك هنا سنة، يقال الفعل سنة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. كيف ترك؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم خالفتم؟ نقول ما خالفنا، نحن وافقنا، لأن المقتضي هذا الفعل غير موجود لهذا ترك. لو كان المقتضي موجود لفعل. ورحت الصورة الأولى، ننتقل إلى القسم الثاني. ثانيا، أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل، أنا بحثنا الآن في التروك، أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل مع وجود المقتضي له. الصورة الأولى المقتضي غير موجود، الآن موجود وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بسبب قيام مانع، يعني الذي منعه من أن يفعل هذا الفعل وجود المانع، وإلا فالمقتضي لهذا الفعل موجود، لكن لماذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ تركه بسبب مانع. إذا هذا الترك سنة كالأول، ليس بسنة، بل الفعل هو السنة. مثل كتركه صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد، كتركه صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد قيام رمضان جماعة. لماذا يا رسول الله ترك؟ قال خشية أن تفرض، هذا المانع، خشية رحمة بهذه الأمة لو استمر أن تفرض. إذن هذا مانع منعه، زال المانع رجع الحكم إلى أصله، وهو أن صلاة قيام رمضان جماعة سنة مستحبة. كيف ذلك؟ لأن المقتضي موجود وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مدة، لكن وجود المانع جعله يمتنع صلى الله عليه وآله وسلم، فامتناعه هذا هو الذي جعله يترك. إذن زال المانع، لأنه بعده صلى الله عليه وسلم، هل سيصبح السنة فرض؟ مستحيل، لأن الوحي انقطع، أليس كذلك؟ فإذا انقطع الوحي ما كان سنة يبقى سنة، يعني مستحب، وما هو واجب يبقى واجب. إذن الترك هنا سنة؟ لا، الفعل سنة. واضح لكم؟ واضح الصورة هذه؟ نقول بسبب خشية، قلنا فيما بعد قيام رمضان بسبب الجماعة، بسبب خشية أن تفرض على أمته، فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا زال المانع بموته صلى الله عليه وآله وسلم كان فعل، كان فعل ما تركه مشروعا. واضح لكم هذا؟ كان فعل ما تركه مشروعا غير مخالف لسنته، كما فعل عمر رضي الله عنه في جمعه للناس على إمام واحد. ما جمع عمر بصلاة التراويح على إمام واحد؟ نعم لا شك بلى هذا لا شك فيه، لكن هل هذا يعتبر سنة أو ليس بسنة؟ نقول سنة. وضح لكم؟ في جمعه للناس على إمام واحد في صلاة التراويح، بل إن هذا العمل من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنكم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قام فترة ثم انقطع لأجل المانع وهو خشية الفرض، زال المانع رجع الجاء، وهو استحباب صلاة التراويح جماعة. وضح لكم؟ قلنا في جمعه على إمام واحد، قلنا بل إن هذا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عمل بمقتضى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عمر عمل بمقتضى من؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث والأخير وهو الذي ينبغي أن يركز عليه طبعا مع فهم ما مضى حتى لا تخلو، نقول الثالث أن يترك صلى الله عليه وآله وسلم الفعل مع وجود المقتضى له. هناك في الأول غير موجود، الثاني موجود المقتضى لكن وجد المانع، نقول هنا مع وجود المقتضى له وانتفاء المانع أو الموانع، وانتفاء الموانع هنا يجب الترك، وهنا يكون الفعل سنة واجبة الاتباع. واضح؟ هنا كان الفعل واجب الاتباع، فيكون تركه صلى الله عليه وآله وسلم، والحال كذلك فيكون تركه صلى الله عليه وآله وسلم والحال كذلك سنة كتركه الأذان لصلاة العيدين. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين؟ لا. هل المقتضى موجود؟ المقتضي موجود لا وغير موجود؟ موجود، يريد أن يجمع الناس، أليس كذلك؟ يجمعهم بالأذان، لكن ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد مانع يمنعه؟ لا، لا يوجد مانع يمنعه، رغم ذلك ما أذن للعيدين. إذن الأذان للعيدين بدعة، صح؟ الأذان للعيدين بدعة. كيف؟ المقتضى موجود، المانع منتفي، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من فعله خالف تركه صلى الله عليه وسلم، ومن خالف تركه هذا بهذه الصفة فهو أتى بأمر مبتدع، أليس كذلك؟ نقول كترك الأذان للعيدين بدعة. كيف؟ المقتضى موجود، المانع منتفي، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من فعله خالف تركه صلى الله عليه وسلم، ومن خالف تركه هذا بهذه الصفة فهو أتى بأمر مبتدع، أليس كذلك؟ نقول كتركه الأذان لصلاة العيدين. من أراد فليرجع إلى كتاب معالم الأصول، معالم أصول الفقه في صاد 36 و100، صاد 36 و100 معالم أصول الفقه. طبعا الكلام يطول على هذا، وبهذا يتضح لكم ماذا؟ بأن الفعل ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، فعل إيجاد وفعل ترك، وفعل الترك ثلاث أقسام لا بد من ضبط هذا، يعني الواحد يرجع يقرأ مرة مرتين ثلاث حتى يتصور ويضبط هذه المسألة، فإنها مسألة مهمة يستطيع منها أن ينطلق طالب العلم، أن ينطلق طالب العلم. وهذا الكلام إنما هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الكلام مأخوذ من من؟ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه قد قعد هذه التقعيدات وإن كانت متنابرة في كتبه، لكن في نهاية المطاف هو هذا. وضح لكم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى نعم، هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. ما هو التقرير؟ وكيف يكون التقرير؟ قال
والتقرير كإقراره إلى عبد الأحباش بالحراب والمعيد في المسجد.
هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم كلعب الأحباش بالحراب يوم العيد في المسجد فأقره، فكان هذا جائز أو ليس بجائز؟ جائز، لأنه أقرهم ولا يقر صلى الله عليه وآله وسلم على باطل حاشاه. لماذا؟ القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أنكر، فإذا فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفعل، فاعلم أنه مشروع، أليس كذلك؟ وهذا من تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم بأن يؤكل أمامه شيء أو يشرب أمامه شيء أو يفعل أمامه فعل فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. هذا من ماذا؟ من تقريراته. وهل هذا في الخلفاء كذلك؟ هذا فيه تفصيل عند الأصوليين. هذا هذه المباحث التي مرت كلها في أصول الفقه موسعة، وإنما هذا من باب الإشارات فقط. قال وعلم
وعلل ذلك لتعلم اليهود أن في ديننا مزحة.
نعم، قال لتعلم اليهود أن في ديننا مزحة، يعني سعة، ما نضيق على الناس، لا يظنوا أن هذا الدين تضيق، لا بالعكس، هذا الدين رحمة، أليس كذلك؟ وأيضا من إقراره صلى الله عليه وآله وسلم إقراره ماذا؟ إنشاد الشعر المباح كما كان يفعل حسان أمامه، أليس كذلك؟ فهذا من إنشاد الشعر المباح وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل هذا على أنه إذا أنشد الإنسان الشعر المباح فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، كما ورد في صحيح البخاري برقم 53 و400، من أراد فليرجع إلى هذا الحديث برقم 53 و400. قال المصنف رحمه الله
قال قوله
صفة، ما المراد بالصفة؟ قال
المراد بالصفة ما يشمل الخلقية بكثر الخاء، كوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا سر السنار وجهه حتى كأنه قطعة قرح.
نعم، قال المراد بالصفة ما يشمل الخلقية أو الخلقية، هذا هو المشهور بفتح الخاء، واضح؟ الخلقية من الخلق. قال كوصفه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان إذا سر، يعني إذا سره شيء صلى الله عليه وآله وسلم، استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما وجهه ماذا؟ قطعة قمر من جماله صلى الله عليه وآله وسلم. قال
والخلقية بضم الخاء ووصي عليه الصلاة والسلام بأنه كان أجود الناس.
نعم، الخلقية هي التي تحكى عنه صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في خلقه، كان أجود الناس، كان أشجع الناس، كان كل هذا ماذا؟ من الأوصاف. قال الخلقية المراد بها الخلق، المراد الخلق، وضح لكم؟ إذن هذا هو علم الحديث رواية. وهل هذا يدخل في بحث المصطلح؟ لا، هذا ليس هو علم المصطلح، علم المصطلح هو علم الحديث دراية، وهو الذي سيأتي البحث فيه، وهو تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الشاذ والحديث المعضل والحديث الموقوف والحديث المقطوع والحديث المرسل إلى آخر ما تكلم في ذلك المحدث. وضح إلى هنا؟ أما هذا البحث فهو علم الحديث، علم الحديث رواية. قال ما هو موضوع علم الحديث رواية؟ نحن عرفنا علم الحديث دراية، ما موضوعه؟ نريد أن نعرف ما هو موضوع علم الحديث رواية. يقول رحمه الله
ذات النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يبحث في ذاته صلى الله عليه وآله وسلم من ماذا؟ من
حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، وهو مؤدي، وهو مؤدي كلام ابن الأكفاني بالإرشاد.
نعم، وهو مؤدي كلام ابن الأكفاني، يعني علم الحديث رواية يبحث في ماذا؟ يبحث في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تجده في ماذا؟ في كتب السنة كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي و هذه كلها تسمى علم الحديث رواية، علم الحديث رواية، لأنها تروي لك بالسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يأتي في البخاري قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير أو كما هو مرة معنا. وضح لكم؟ إذن هذا معنى علم الحديث رواية. قال
الاحتراز والعصمة عن القضاء في أمر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيفية الاقتداء به في أفعاله وغير ذلك.
ما هي الفائدة من علم الحديث رواية؟ نحن نعرف بأن فائدة في علم الحديث دراية الدبس عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم وبينا هذا، لكن ما هي فائدة في علم الحديث رواية؟ ماذا نستفيد؟ يقول رحمه الله الاحتراس والعصمة عن الخطأ فيما نقل عنه صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه. كيف؟ في بيان كيفية الاقتداء به، فأعرف أن هذا فعل أقتدي به، وهذا تقرير لا أقتدي أو أقتدي، وهذا قول أقتدي به حثنا عليه، وهذا قول كذا. إذن يقول هذا هو الفائدة فيه، أنك تعرف متى تقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم ومتى لا تقتدي. فهذا الفعل أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أثبت لي أين ثبت، وضح لك هذا القول قاله كدارس، لأنك تبحث في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أنك تريد أن تقتدي أو لا تقتدي. إذن يعصمك من أن تقتدي بفعل لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تعرف من جهة الكتب التي ألفت في علم الحديث رواية ككتب السنة. قال
فضل، ومن أشرف العلوم منزلة وعلاها شأن عليه تبنى قواعد الأحكام الشرعية وبه يتبين المجمل من آيات الكتاب الكريم.
نعم، قال ومن أشرف العلوم منزلة، لماذا؟ وعلاها شأن إذ عليه تبنى قواعد الأحكام الشرعية المجمل في القرآن يوضح الحديث. أقيموا الصلاة، لو كان هذا النص القرآني لوحده تستطيع أن تقيم الصلاة من غير السنة؟ ما تستطيع، مستحيل، أليس كذلك؟ الصيام، كتب عليكم الصيام، كيف يكون الصيام؟ وعن ماذا نمسك؟ وعن ماذا وكيف وكيف؟ أليس كذلك؟ الحج كيف يكون؟ هل تستطيع بغير هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن تعرف؟ مستحيل. إذن هي تبين لك المجمل وتوضحه، قد تخصص العام، قد تقيد المطلق. إذن لا شك أن فضل هذا العلم فضل عظيم، فضل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم هذه الأحاديث لا شك أن فيها فضل عظيم كما بينا. قال
فصل في شرف أصحاب الحديث وفضلهم.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك عظم وفضل أهل الحديث وشرف أهل الحديث. لماذا؟ لأنه الشيء إنما يقدم عليه إذا عرف فضله وإذا عرف شرفه، لأن شرف العلم بشرف فضله وما فيه، أليس كذلك؟ فإذا عرفنا شرف من يخوض في هذا العلم هو علم المصطلح وعلم الحديث، النفس تقدم ماذا؟ مقبلة غير مدبرة، قوية، لأنك عرفت أنك ستكون بإذن الله مع هؤلاء، وهؤلاء منزلتهم عظيمة وشرفهم عالي، فاقتدي بهم، أليس كذلك؟ فأراد أن يشير لك إلى شيء أو إلى بعض من شرف أصحاب الحديث وفضلهم. فقال رحمه الله تعالى
قال الخطيب رحمه الله تعالى وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة.
نعم، وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، الله أهل القرآن والحديث، أليس كذلك؟ قال وهدم بهم كل بدعة شنيعة، لأن الذي لا يعرف الحديث ولا يعرف كيف يرد على المبتدع لا يستطيع أن يرد. إذن بأهل الحديث وبدقتهم وبعلمهم وببحثهم وبذبهم عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم وقولهم للمبتدع هذا حديث موضوع هذا حديث ضعيف فقدت البدعة، أليس كذلك؟ قال
ونعم الله من طريقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في العظم بالنته وألوانهم زاهرة وفضائلهم زاهرة وآياتهم زاهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم طاهرة.
نعم حججهم طاهرة واضحة، لأنه إذا قلت له والله أنا أرى كذا يقول لك قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أنت ترى كذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، نقدم قول من؟ لا شك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال قدم قولي على قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. إذن حججهم قاهرة قوية، ولهذا تجد المحدث إذا جمع مع الحديث الفقه والأصول يكون قوي الحجة، صعب أن ماذا؟ أن يخصر. قال صحيح، كل فرقة تقول لك والله أنا أرجع إلى رأي فلان والآخر يرجع إلى فلان، إلا فرقة واحدة وهي تقول نحن لا نرجع لا إلى فلان ولا إلى فلان، نرجع إليهم كأعلام لمعرفة والاستنارة نعم، لكن نرجع إليهم كمرجع بمعنى أن الاعتماد عليهم لا، المرجع إنما هو لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون في ماذا؟ في طائفة طائفة المنصورة الناجية وهم أهل الحديث، أليس كذلك؟ قال
فإن الكتاب عدتهم والسنة
حجتهم، هذا هو سلاحهم في مهاجمة ومحاربة أهل البدع، وهذا واضح بين، فتجد السني دائما يقول قال الله قال رسوله، أما المبتدع والله فلان قال وفلان حكى ورأيت في المنامات ويستدل بخرافات وقال الشيخ فلان وقال كذا، لا يصلح. هل يستويان مثلا؟ لا شك لا يستويان مثلا، الذي يستدل بقال الله وقال رسوله وقال فلان لا يستوي هذا ولا، أليس كذلك؟ قال
ورسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرضون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء،
لا يلتفتون إلى الآراء إذا كانت مجردة تخالف هديه صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالون بها، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو الحجة مع كتاب الله وهو العمدة، أما ما عداها فإنما هي أقوال تقبل الخطأ والصواب. قال
يقلدون ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المأمونون عليه والعدود، حفظت الدين وخزنته وأوعية العلم وحبلته.
نعم حفظت الدين وكذلك هم خزنته وأوعية العلم وحملته، هذا واضح بين. قال
إذا اختلف الحديث كان إليه الرجوع،
نعم إذا اختلف المختلفون في حديث، والله واحد يقول هذا حديث والآخر يقول لا هذا ليس بحديث، ما يصح، إلى من نرجع؟ نرجع إلى المحدث، إلى من يعرف يصحح ويضعف، فنقول له أفتنا هذا الحديث صحيح أو ضعيف، إن كان يعرفه يقول لك ضعيف أو صحيح، إن كان ما يعرف يقول أرجع وأنظر في السند وأخبرك إن شاء الله المرة القادمة، فيقول لك الحديث ضعيف لأن فيه فلان، أو يقول لك الحديث إسناده صحيح، إذن إلى من ترجع؟ إلى أصحاب الشأن، أليس كذلك؟ أصبر على هذا العلم حتى تكون منهم بإذن الله. قال
كما حكموا فيه فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبيه وذلك في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ مسلم وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقاده يتظاهر وعلى الإصلاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر.
صحيح كل مبتدع باعتقادهم يتظاهر أنه والله نحن من أهل الحق ونحن من أهل كذا، لكن على الإصلاح بغير مذاهبهم، يعني يظهر مذهب يخالف مذهبهم، ما يتجاسر ما يستطيع، لأنه يعرف أن اعتقادهم اعتقاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أظهر ما يخالف إذا خالف من؟ خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يتجاسر على إخراج مذهبه، فتجد أنه يتكلم بالسر في بيان مذهبه، أما الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث يتكلمون بالحق ويظهرون العقيدة السلفية الصحيحة الصافية النقية، ولا يخشون في الله لومة لائم، لأنهم يتكلمون بقال الله قال رسوله، أما ما عداهم والله العقل يقول وفلان يقول، كما قلت لكم أين الثرى من الثرية. قال
من كادهم خطره الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يصلح من اعتزلهم.
نعم يقول رحمه الله تعالى: من كادهم قصمه الله. ولهذا انظر، كل من كاد لأهل الحديث والله بالعلم والعلماء قصمه الله وفضحوا في الدنيا قبل الآخرة، ومن عاندهم خذله الله، تجد الخذلان في الدنيا قبل الآخرة. وهذا ملاحظ ومجرد، لا يضرهم من خذلهم، لا يضر أنك تخالف أهل الحديث، ما ضرهم أنك أصبحت ممن اعتزل طريقهم، هذا لا يضرهم. قال: ولا يصلح من اعتزلهم، لأن الضرر إنما يعود عليك يا من اعتزلت طريقهم، لأن طريقهم طريق الفلاح والنجاة، طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الطريق المستقيم. وأما ما عداها فهي بنية الطريق، تنتهي وتنقطع، أما طريقهم فهو الطريق المستقيم. قال نقبل هذه الجملة:
الإخلاص لدينه إلى إرشاده الفقير، ونظر الباطل في السوء إليه الحذير، وإن الله على نصره.
نعم، صدق رحمه الله، أكمل. وإن الله،
وإن الله على نصرهم لقدير.
نعم، المحتاط لدينهم، لدينه إلى إرشاده الفقير، دائما تجده يرجع إليه، أرشدونا. الذي يريد بحق أن يحتاط لدينه لا يعبد الله إلا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يريد أن يحتاط لدينه يسأل، لا يقدم، أخبرونا هل هذه سنة أو بدعة حتى لا نقدم على شيء، يحتاط لدينه. وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، الذي ينظر إليهم بسوء فنظره إليهم حسير، أليس كذلك؟ وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، والله أعلم. بقي أن نبحث عن الجواب للسؤال الذي سألناه في الدرس الماضي في مسألة الرجل الذي توضأ، من استطاع أن يأتي بالجواب؟ من يجيب؟ احنا قلنا الرجل ذلك توضأ لصلاة الفجر، ثم صلى الظهر، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب، ثم العشاء أحدث، فتوضأ ثم صلى العشاء، ثم بعد أن صلى العشاء تذكر أنه لم يمسح رأسه في أحد الوضوءين، فذهب بعد أن صلى العشاء مباشرة إلى العلماء وقال لهم: أفتوني، أنا صليت المغرب والعشاء، صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب بوضوء، وصليت العشاء بوضوء، وأنسيت مسح الرأس في أحد الوضوءين، ما أدري الأول أم الثاني. فقالوا له: توضأ الآن أمامنا، توضأ وامسح رأسك وقم صلي خمس صلوات. قام ودخل وتوضأ ثم أتى، والعلماء ينتظرون، صلى خمس صلوات، ثم بعد أن صلى خمس صلوات تذكر قال: أخ ما مسحت رأسي أيضا. فجاءهم قال لهم: ما مسحت رأسي، صليت خمس صلوات بدون مسح الرأس. قالوا: لا بأس عليك، أعد صلاة العشاء فقط، توضأ وأعد صلاة العشاء. فما هو المخرج؟ من يستطيع أن يجيب؟ من يستطيع أن يجيب؟ لا، ما يصح، لأنه لو كان موسود لأمروه بعدم عادة الصلوات كلها. لا لا، ما شعده، ما توضأ أمامهم، توضأ لوحده ثم رجع، لأنه توضأ أمامهم لقالوا: لم تظر، ما مسحت رأسك أيضا. لا لا، ونحاول، ما في إشكال. كيف حكمت أنها صحيحة؟ كيف جاء الشك بعد صلاة العشاء؟ هو صلى العشاء لكن ما يدري الفجر ترك مسح الرأس أو العشاء، ولو كانت صحيحة ما أمروا بإعادة صلوات الخمس. كيف جزمت أنه صحيح؟ يرد السؤال، هو شك أصلا، لو كان صحيح ما أمروا بإعادة خمس صلوات، هذا العشاء فقط. آخر واحدة، لا لا ليس هذا. أقول انتبهوا وركزوا إلى ما أقول، هو لما صلى بالوضوء الأول الفجر والظهر والعصر والمغرب ثم أحدث فتوضأ فصلى العشاء لما جاء سأل العلماء، طبعا هذا السؤال استشكلوا العلماء، قالوا لهم أنتم كيف أفتيتموه فقط أن يعيد صلاة العشاء في النهاية؟ قالوا نحن سنجيبكم. ما هو الجواب؟ قالوا نحن أفتيناه لما سيأتي. لما توضأ وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب، هذا وضوء أول صح، ثم أحدث فتوضأ وصلى العشاء، جاءنا يقول أنا أنسيت، ما أدري مسح الرأس نسيته في الوضوء الأول أو الثاني. قلنا له أعد 5 صلوات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب وهو اليقين 5 صلوات صحيحة إلا بماذا؟ إلا بأن يتوضأ ويعيد 5 صلوات، لأننا ما ندري الشك الآن هل ترك المسح في الوضوء الأول أو الثاني، لهذا أمرناه بإعادة 5 صلوات. أظن أن إلى هنا واضح، يعني إعادته ل5 صلوات واضحة، لأنهم شكوا في الوضوء، ولما جاء قال أنا ما أدري الوضوء الذي نسيت مسح الرأس فيه هو الأول أو الثاني، قالوا ما تستطيع تجزم؟ قال ما أستطيع. إذن إذا جاءك رجل وقال لك أنا والله نسيت الوضوء، ما مسحت رأسي في وضوء الفجر أو في وضوء العشاء، تقول له أعد 5 صلوات، لأنك ما تستطيع، ما لا يتم الواجب وهو صحة 5 صلوات إلا به وهو إعادة 5 صلوات، فصارت الإعادة واجبة. أظن إلى هنا واضح، واضح التصور، واضح الإشكال، ليس هنا الإشكال في العشاء فقط. قالوا قلنا له أعد 5 صلوات. قالوا طيب، ثم لما نسي أو أنسي مسح رأسه في 5 صلوات لماذا أمرتموه بالعشاء؟ قالوا نعم، انتبهوا لما سنقول. قالوا هو لما جاءنا بعد صلاة العشاء كان قد نسي أحد الوضوءين فيه مسح الرأس، ثم توضأ مرة أخرى، عاد الوضوء أو ما عاد الوضوء؟ عاد الوضوء، ما مسح رأسه جزما في الوضوء الذي هو صلى بها 5 صلوات، لأنه قال أنسيه. لما أعاد 5 صلوات جزما 4 صلوات الأولى صحيحة، كيف جزمتم بأنها صحيحة؟ قالوا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الوضوء وضوء الفجر صحيح، فال5 صلوات 4 صلوات صحيحة وليس صحيحة؟ صحيحة، لهذا أمرنا بالعشاء. وإما أن يكون وضوء العشاء هو الصحيح وال4 صلوات باطلة، فلما أعاد بعد صلاة العشاء بالوضوء الذي نسي رأسه صلى 5 صلوات صحيحة، لأنه صلى بوضوء العشاء الصحيح، أليس وضوء العشاء الآن أصبح صحيح ووضوء الفجر هو الباطل؟ نحن قلنا له أعد 5 صلوات، لما أعاد الصلوات جزما أعاد الصلوات على وضوء صحيح وهو وضوء العشاء، نحن ما نبحث في وضوءه للصلوات الخمس. إذا ما خرج من حالتين، في كلا الحالتين 4 صلوات صحيحة، سواء قلنا الوضوء الأول وهو أنه في الفجر نسي مسح الرأس، فنقول عوضه بوضوء العشاء الصحيح لأنه صلى بعده مباشرة 5 صلوات، فال5 صلوات صحيحة، لكن الشك حصل في العشاء بين هذين الوضوءين الذين مر. لما هذا في تصحيح وضوء ماذا؟ العشاء. إذا 5 صلوات 4 صلوات باطلة، صححناها بوضوء العشاء الصحيح، جزمنا الآن لأنه أحد الوضوءين جزم صحيح، إما أن نقول وضوء الفجر صحيح أو وضوء العشاء، فإن قلنا وضوء العشاء صحيح إذا صلاة العشاء صحيحة التي صلاها، وال5 صلوات بعدها صحيحة وليست بصحيحة، صحيحة لأنها مبنية على وضوء العشاء الصحيح. قال المخالف وإن قلنا وضوء الفجر هو الصحيح ووضوء العشاء هو الباطل، قلنا نعم لا بأس عليه، ال4 صلوات صحيحة، لهذا أمرناه احتياطا من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو الاحتياط في صلاة العشاء، أمرناه بإعادة صلاة العشاء فقط، لأن الشك بقي في ماذا؟ في العشاء، لهذا أمرناه بصلاة العشاء. انفكت؟ انفكت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته لشرح هذا النظم، وهو نظم في المصطلح البيقونية، ولازال في بيان فضل ومكانة أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى
هم الطائفة المنصورة المعاصرة،
نعم
يعني أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، أهل الحديث هم الطائفة المنصورة. قال
عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من قبلهم حتى تقوم الساعة. قال علي
نعم هذا الحديث قال أخرجه البخاري، وأخرج البخاري نحوه وكذا مسلم وغيرهما. البخاري أخرج نحوه، لم يخرج يعني بهذا اللفظ وإنما أخرج نحوه. يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. الله أكبر. منهم قال علي بن المديني.
قال علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم من خالفهم هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويدبون عن العلم.
نعم هم أهل الحديث الذين دائما في استدلالهم قال الله قال رسوله ويذبون عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، هم الطائفة المنصورة. قال
لولاه لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن.
نعم صدق رحمه الله، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. يستدلوا بالرأي ويكفينا، لكن لما حاجهم أهل الحديث بالسنن أخذهم يبحثوا عن الأحاديث. لماذا؟ لأنهم علموا بأن الحجة في قال الله قال رسوله، أليس كذلك؟ قال
روى الحافظ في إسناده عن أحمد بن حنبل وسئل عن معنى هذا الحديث فقال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم.
نعم يقول إذا لم تكن هذه هي الطائفة المنصورة فلا أدري من. إذا ما كان أصحاب الحديث الذين يتتبعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما صح منها عملوا بها وحثوا الناس عليها، وما كان ضعيف أو موضوع حذروا الناس منه. فإذا لم يكن أولئك هم الطائفة المنصورة فلا أدري من هي الطائفة المنصورة، أليس كذلك؟ لأن الذي يتبع سنن الهدى سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كمن يتبع فلان وعلا نشأ. فإذا كانت الطائفة المنصورة لم تكن هي هم أهل الحديث فمن يكون إذن؟ أصحاب الرأي؟ أصحاب الإرجاء؟ أصحاب كذا؟ لا، وضح لكم. والمراد بأصحاب الرأي هنا لا يراد بهم ما يطلق الفقهاء من مذهب الحنفية، لا، المراد بهم الذين يقدموا الرأي على النصوص. قال
هم الفرقة الناجية.
نعم هم الفرقة الناجية، بمعنى أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، لا كمن فرق وقال والله الطائفة المنصورة تختلف عن الفرقة الناجية وأخذ يفسر بتفسيرات عجب عجاب. هذا لا شك أنه خطأ فادح وخطأ عظيم. فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة ولا فرق بينهما. نجعل الفرقة ما شاء الله تنقسم إلى فرقتين، فرقة ناجية نفسرها بما نريد وفرقة منصورة نفسرها بما نريد. لا، الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة والأحاديث دلت على ذلك ولم تفرق. قال
على أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتفقت بنو إسرائيل على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وتتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة.
نعم افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. انظر إلى عظم هذا الحديث. والمراد هنا ستفترق أمتي على 73 فرقة أمة الإجابة لا أمة الدعوة. ما الفرق بينهما؟ أمة الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فأمة الدعوة يدخل فيها المسلم والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي و و و هذه تسمى أمة دعوة تشملهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الإجابة من هي؟ هي التي أجابت يعني المسلمين، أليس كذلك؟ فالمسلمون هم أمة الإجابة. إذن من الذي سيفترق إلى 73 فرقة؟ ها؟ المسلمون، أليس كذلك؟ هم الذين سيفترقون إلى 73 فرقة. قال كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، ولا يعني بأن كلها في النار أنها مخلدة. انتبه، هذا من الخطأ الفادح، أليس كذلك؟ ولهذا هذا تكلم عليه شيخ الإسلام بن تيمية بالإجماع أنه لا يعني بأن كلها في النار بأنها مخلدة في نار جهنم. قال بالإجماع، لم يقل به أحد من السلف ولا الأئمة الأربعة، وإنما المراد بأنها تدخل، أما من أتى بالكفر فهذا خرج عن أمة الإجابة، لم يكن من أمة الإجابة، أليس كذلك؟ فكل بحسب بدعته وقربه وبما عنده وهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال إلا فرقة واحدة، من هذه؟ ما هي هذه الفرقة؟ هي الفرقة الناجية، هي الفرقة المنصورة، أليس كذلك؟ والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 324. من أراد فليرجع، فقد أطال الشيخ رحمه الله تعالى هناك في تخريج هذا الحديث، وإلا بعض من لا باع عنده بعلم المصطلح يضعف هذا الحديث، يقول الله هذا الحديث فيه ما فيه، ولا شك أنه من نظر إلى الطرق يجزم بصحته، ولو سلم ويريد ما شاء الله أن يضعف هذا الحديث حتى يبين بأننا ما شاء الله على خير، الناس كلهم اترك الناس تفعل ما تشاء، الذي على بدعة اتركوا على بدعة، والذي على سنة اتركوا على سنة، والذي على قبر اتركوا على قبر، ما في إشكال يا رحمك الله، ما في إشكال، هذا الكلام صحيح باطل. لماذا؟ ماذا تفعل بحديث العرباض بن سارية؟ حديث صحيح ما يستطيع أحد أن يطعن فيه، أليس كذلك؟ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، الشاهد منه وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، حديث صريح واضح، أليس كذلك؟ وقال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أليس كذلك؟ وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا دليل أمر بالاعتصام لوجود الافتراق. إذن هذه النصوص واضحة بأن هناك حق وهناك باطل، الأمة ستفترق، لا بد من البحث عن الحق أين هو، أليس كذلك؟ قال
فجئت عن أحمد بن حنبل وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة، فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري ما الأمة.
نعم، يقول الإمام أحمد إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية، وهذا يرد على من فرق بين الفرقة الناجية والمنصورة، فالإمام أحمد جعلها هي الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة، أليس كذلك؟ قال
يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله بفتى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت من الفرقة الناجية من 73 فرقة؟ قال أنتم يا أصحاب الحديث.
نعم، يقول وعن منصور الحافظ بصور يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله بن بشر بفتى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فسألته من الفرقة الناجية يا رسول الله من 73 فرقة؟ يقول سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هي الفرقة الناجية، فماذا قال له؟ قال أنتم يا أصحاب الحديث، ولكن كما نقول نحن لا نستدل بالمنامات، ماذا ينفعنا هذا؟ ماذا ينفعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه في المنام وقال له أنتم، أليس كذلك؟ فيصلح أن يستدل بالمنامات على الأحكام، ولا لا شك أنهم هم الفرقة الناجية وهم الفرقة المنصورة، وهذا طبعا لا شك أنه من باب التأييد، ولكن كما قلت لكم الأحكام لا تؤخذ من المنامات، إياكم أن يأتيكم الشيطان ويقول لكم والله جاءك الرسول وأخبرك بشيء كذا وكذا، إياك، ما تعتمد على المنامات، المنامات إنما هي بشرى لك إما خير وإما تحذير، أما تعتمد عليها في أحكام في رفع حكم أو في وضع حكم أو في إثبات حكم، إياك ثم إياك ثم إياك، ما ضاع كثير من الناس إلا بسبب هذه المنامات. انتبه.
قال رحمه الله تعالى أصحاب الحديث أولى الناس والرسول صلى الله عليه وسلم بدوام صلاة عليه.
نعم، صدق رحمه الله، أصحاب الحديث هم أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لدوام الصلاة عليه، لا كما يزعم من يطعن فيهم بأنهم لا يصلوا على الرسول ولا يقولوا كذا، وهذا كله كذب وهراء. لو نظرنا إلى أهل الحديث ماذا يدرسوا؟ قال فلان وقال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجد جميع من في المجلس صلى الله عليه وآله وسلم. كم يتكرر معنا في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الذي مضى؟ كم مرة تكرر معنا؟ لو أخذ الواحد يحسب ما شاء الله مرات وكرات، ونحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله به عليها عشرا. خير، هذا مجلس ذكر، كلما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصلي عليه كم تجمع من الحسنة؟ الشيء كثير. إذن من هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من يصلي عليه أو من يأتي بصلوات مبتدعة؟ لا شك أن من يصلي عليه ومن يذكره صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديثه ويعمل بما جاء هو أولى الناس. قال
وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة
عليه. نعم، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. قلت هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، والحديث مضطرب، والحديث مضطرب. آفته موسى ابن يعقوب، لأننا ندرس مصطلح لابد أن نبين الحكم، حتى لما كنا ندرس مصطلح لابد أن نبين إن كان ضعيف أو لا ليس بضعيف. وكان الأولى بالمصنف أن يتحرى في الأسانيد هذه التي مرت عليه، لا يذكر ما هب ودب، وخاصة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قد يقول قائل هو قد يكون ممن يرى بأن هذا في فضائل الأعمال، قد يقول هذا قائل يقول والله هو يرى ممن يرى في فضائل الأعمال أنه يجوز. نقول هذا اتفق الذين قالوا بالجواز أن تروى الأحاديث في فضائل الأعمال أن لا تكون شديدة الضعف، وهذا الحديث إسناده ضعيف وهو مضطرب مع ضعفه، فلا يصح أن يكون حتى في هذه المنزلة. نقول آفته موسى بن عقبة، والصحيح أنه كما سيأتي أنه لا يحتج بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، وهذا سنبينه إن شاء الله. اضطرب فيه وهو لا يحتج به، قال عنه في التقريب رقم 52,700 صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ. وانظر ما ذكره الدارقطني في علله في المجلد الخامس في 11 و100 رقم السؤال 59 برقم 59,700 والحديث أخرجه أيضا الترمذي برقم 88,400 وابن حبان في صحيحه برقم 11,900 والشاشي في مسنده في المجلد الأول في صاد 8,400 برقم 13,400 والدينوري في المجالسة في المجلد الأول في صاد 29,400 برقم 28,100 وضعفه طبعا وغيره من أهل العلم من أخرج هذا الحديث، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي رقم 74 في ضعيف الترمذي رقم 74. إذن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال طبعا هناك إن شاء الله لما نأتي في بداية المصطلح سنبين لكم كيفية التخريج وكيفية التحقيق وكيف سلامة الله نبين الحديث إن كان ضعيف أو صحيح، هناك إن شاء الله سنتكلم على هذا بالتفصيل، وسأعطيكم إن شاء الله بعض الأسانيد، وبعض الأسانيد نأخذها عمليا، وبعض الأسانيد أنتم تذهبوا طبعا بعد أن نقطع مشوار في المصطلح، وبعض الأسانيد أنتم تخرجوها وفي الدرس الذي بعده ننظر إلى تخريجكم. واضح؟ قال هذا قول أبي نعيم، قال أبو نعيم وهذه منقبة. نعم
وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف العصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا.
نعم، نسخا لاسمه صلى الله عليه وآله وسلم. تجد دائما لما يكتب الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرا في نفس الوقت يذكره، أليس كذلك؟ تجد أهل الحديث، تجد أهل الحديث ما شاء الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمر عليهم، يمر عليهم هذا اللفظ مرات وخرات، أليس كذلك؟ قال طبعا نحن نمشي بسرعة لأننا نريد أن ننهي هذا وندخل فيما نحن بصدده، وإلا هذه مقدمة فقط والأمر واضح يعني لا خفاء فيه. قال
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
قال من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. انظر إلى عظم هذا الحديث، أليس كذلك؟ ولكنه حديث موضوع، هذا الحديث حديث موضوع لا تصح نسبته أيضا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي في الموضوع في كتاب في كتاب الموضوعات في المجلد الأول في 28 و200 عن هذا الحديث إنه موضوع، قال هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال فيه يزيد بن عياض قال يحيى ليس بشيء سئل مالك عن ابن السمعان، وهذا أيضا في الإسناد، سئل ابن مالك عن ابن السمعان فقال يعني الإمام مالك كذاب، كذا هذا كان الحديث موضوع أليس كذلك؟ فقال كذاب، يعني الإمام مالك سئل عن ابن السمعان فقال كذاب. فقيل يزيد بن عياض قال أكذب وأكذب، كل هذا للكذب عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال والله نتورع ما نقول كذاب أن هذه غيبة كما يقول بعض الجهلة، لا، القدح ليس بغيبة في سدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفس ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هذه ليس بغيبة، هذه ستة أمور من الدين ولك أجر فيها، ما يقال والله غيبة أنت قلت عن فلان كذا، أليس كذلك؟ قال أكذب وأكذب. وقال النسائي متروك الحديث، وفيه إسحاق بن وهب قال الدارقطني كذاب يحدث بالأباطيل، قال كذاب يحدث بالأباطيل. وقال ابن حبان يعني عنه عن إسحاق هذا يضع الحديث، يعني يضع الحديث على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام ابن الجوزي. إذن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به فإنه حديث موضوع لا بفضاء الأعمال ولا بغيرها، الموضوع موضوع. قال يعني حديث موضوع، هذا سنبينه إن شاء الله، ليس موضوع يعني موضوع في فن، لا، موضوع يعني كذب مختلق، هذا بمعنى مختصر وإلا سنبين التفصيل. قال
وعن أحمد بن يونس يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب.
صدق رحمه الله، وهذا إسناده جيد، إسناده جيد إلى سفيان، يقول رحمه الله تعالى لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب، يعني هو أخذه من هذا الحديث، يقول يكفيك شرف أنك كلما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تذكر بخير معه، أليس كذلك؟ قال يكفيك شرف. قال
قال رحمه الله تعالى أصحاب الحديث ورثوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة.
نعم، أصحاب الحديث هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه قال إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما وإنما ورثنا هذا العلم، ما هو العلم الذي ورثه؟ ما هو ميراثه صلى الله عليه وسلم؟ الحديث، أليس كذلك؟ فمن أخذه أخذ بحق وأثر، هذا هو ميراث النبوة. إذن الذي يأخذ ويرث هم أصحاب الحديث، يرث ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هو ورثته صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ هم الورث من بعده. انظر، الناس ترث الدينار والدرهم والأموال، وأنت ترث ماذا؟ ترث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأموال تفنى، الدينار والدرهم هذه الأمور تفنى، كم تبقى معك؟ لكن ماذا يبقى معك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ميزان حسناتك في استنباطك وفهمك وتتبع ما فيه، أليس كذلك؟ وانظر إلى أنت ما فيه من الشرف والفضل، وانظر إلى الآخرين على ماذا يتقاتلون، على دنيا فانية وأنت تبحث في ماذا؟